إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من أهم أصول الإيمان والتوحيد حماية جنابه وسد كل ذريعة تؤدي إلى ضده. ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قائما بهذا الركن أتم القيام، حاميا لجناب التوحيد، سادا كل ذريعة تؤدي إلى الشرك، حتى في الأقوال، الأقوال التي ظاهرها فقط يخالف الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متهاونا فيها قط، مهما كانت نية المتكلم، إنه يحمي جناب التوحيد، فكيف بالأعمال؟ إذا كان موقفه من الأقوال هكذا، فكيف بموقفه من الأعمال؟ لقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. والحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي، وهو حديث ثابت. يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا الصحابي الذي قال ما شاء الله وشئت، هل كان يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له مشيئة مع الله؟ هل أشرك بالله في المشيئة؟ والجواب كلا، فالصحابة أجل من ذلك وأعظم وأعرف بالله عز وجل من أن يجعل له شريكا في المشيئة. إذن فما هي إلا كلمة ما شاء الله وشئت، لكن الواو تدل على التشريك، فظاهر اللفظ موهم. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجامله أو يحاذيه أو يعامله بنيته، بل صرح له بالنهي، قال: أجعلتني لله ندا؟ والرجل كما هو معلوم لم يجعل مع الله إلها آخر، ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لله لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، وإنما جعله ندا في اللفظ، عطف على الله أحدا من خلقه ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، تجريد لحمى التوحيد حتى لا يهان وحتى لا تكون ذريعة ولو بعد 1000 عام. ثم يأتي بعد ذلك من يقول اللفظة ويقصد معناها، فحسم الباب، حسم الفتنة وأغلق الباب وقتل الفتنة في مهدها. أيضا قيل يا رسول الله ما شاء الله وشئت في حديث آخر، فقال بل قولوا ما شاء الله ثم شئت، وهو فرق لطيف بين الواو وثم، فالواو تدل على التشريف ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء فلان، أو ما شاء الله ومحمد، كما قال هذا الرجل اليهودي، قال يا محمد إنكم تشركون تقولون ما شاء الله ومحمد، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم، لأن ثم تدل على الترتيب التبعي، الترتيب مع التراخي، لا تدل على مطلق الجمع كالواو، فالواو ما شاء الله وشئت ظاهرها التشريك في المشيئة، أما ما شاء الله ثم شئت فإثبات المشيئة لله عز وجل وحده لا شريك له، ثم تأتي مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم أو مشيئة أي أحد من خلق الله تابعة، وليس مشتركة بل تابعة لمشيئة الله سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رجلا من الصحابة يكنى أبو شريح، لكن قبل هذه الكنية كان يكنى بأبي الحكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هل معك من ولد؟ قال نعم، معي شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، وما تضر الكنية، رجل يسمى أبو الحكم، لكن هناك إيهام، هذا الرجل كان إذا اختصم قومه تحاكموا إليه، فإذا حكم حكما رضي جميع الأطراف، فكني بأبي الحكم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تجريدا لحمى التوحيد ولكي تغلق أبواب الفتنة جميعها، تغلق هذه الأبواب جميعها، بل أنت أبو شريح. وأيضا كما ثبت عند أبي داود بسند على شرط الشيخين أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة أو ببوانة، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يوفي بهذا النذر أم لا يوفي، فاستفصل صلى الله عليه وسلم منه قائلا أكان في هذا الموضع وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال أكان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. لماذا استفصل صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. إذن فالذبح في معبد من معابد الكافرين أو في موضع يقام فيه احتفال شركي فهذا لا يجوز، رغم أن الذابح إنما يذبح لوجه الله وحده، لم يذبح لغير الله ولم يهل بذبيحته لغير الله، إنما نذر لله نذرا، لكن نذره في موضع معين. لماذا هذا الموضع؟ هل كان فيه وثن من أوثانهم؟ هكذا يستفصل صلى الله عليه وسلم لكي لا تكون الفتوى عامة، هل كان فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال إذن فأوف بنذرك. وما هذا أيضا إلا تجريدا وصيانة وحماية لجناب التوحيد، فهو أعظم جناب في دينه. وهكذا يسد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل باب وكل طريق يوصل أو يكون ذريعة إلى الشرك ولو بعد حين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث مسلم عن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لغير الله؟ أو يخشى عليهم أن يعبدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينكر عليهم هذا الصنيع، حتى وهو في سياقة الموت وفي أحرج اللحظات وفي ودائه لهذه الدنيا، كلما اغتم كشف الخميصة عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يحذر مثل الذي صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وما الذي فيها؟ رجل يصلي لله عز وجل وحده وليس في نيته مخلوق، فلماذا ينهى عن الصلاة في هذا الموضع رغم أن نيته خالصة لوجه الله؟ خاصة وأن الذين ينهون هم أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والصحابة جميعا رضي الله عنهم، يتعرضون لهذا الوعيد الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام. إنه سد الذرائع، كل طريق يوصل إلى الشرك فهو مغلق ومسدود، حتى لا نغرر بأنفسنا أو نخاطر بإخواننا أو نحسن الظن بأنفسنا ونقول نحن مؤمنون موحدون، فنفعل من ذرائع الشرك ما يوقعنا في الشرك ونحن لا نشعر، أو يغتر بنا الناس فيقعون في الشرك وهم لا يشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان سد الذرائع موجودا في كل مسألة توصل إلى أمر منهي عنه لذاته كالزنا مثلا، فقد سدت جميع الأبواب التي توصل إليه، فمنع الله عز وجل من النظر إلى ما حرم، ومنع أيضا من الخلوة بالأجنبية، إلى غير ذلك من الوقاءات والإجراءات والضمانات. وما الذي في النظر؟ رجل ينظر إلى امرأة، هل ضرها في شيء؟ هل آذاها في شيء؟ رجل نظر في بيت قوم، هل ضربهم؟ هل آذاهم؟ والجواب كلا، لم يؤذهم ولم يقترب منهم، إنما مجرد نظر، مجرد دخول بغير استئذان، مجرد خلوة بامرأة أجنبية لم يقترب منها. لماذا حرم الإسلام هذه الأمور؟ سدا للذريعة، لكي لا تقع الفاحشة الكبرى، فإنك يوشك إن فتحت هذا الباب أن تلج وأن تقع فيه. فكيف إذا كان الخطر هو الشرك والمحمي جنابه هو التوحيد؟ فهل يقر رسولنا عليه الصلاة والسلام شيئا يوصل إلى ذلك؟ وهل آل بيته الأطهار الأبرار يرضون بشيء من ذلك؟ والجواب كلا. فها هو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، هذا الصحابي من آل البيت يرى رجلا يدعو عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رأى فرجة والرجل يدخل فيدعو الله هنا، فنهاه عن ذلك، ثم قال: ألا أحدثكم بحديث حدثنيه أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو الحسين، وجده هو علي رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا. والعيد هو ما يعتاد من الزمان أو من المكان، فهذا الرجل يختلف إلى القبر، يدخل كل حين من ناحية معينة ومن فرجة، فيدخل فيدعو الله وحده لا شريك له، لا يدعو رسول الله، فهذا لم يقع في الصدر الأول أصلا، وإنما يدعو الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يظن بآل البيت إطلاقا أنهم يرضون بهذا الشرك ولا بهذا الكفر، بل هم الذين حموا جناب التوحيد. وأيضا الحسن بن علي ابن الحسن بن علي ابن أبي طالب، وقد تكرر نفس المشهد وهو يتعشى في بيت فاطمة، فرأى رجلا يدعو الله عز وجل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه وقال: هلم إلى العشاء. فقال: لا حاجة لي فيه. قال: ما لي أراك عند القبر؟ قال: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: إذا دخلت المسجد فسلم، إذا دخلت المسجد فسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وسلموا علي حيث كنتم فإن تسليمكم يبلغني. أي إذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيك هذا السلام. ولهذا كره مالك رحمه الله لأهل المدينة أنه كلما دخل أحدهم المسجد ذهب إلى القبر وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة في ذلك قال: لم أرى من قبلي كانوا يفعلون ذلك، التابعون لم يفعلوه، فلماذا نفعله نحن؟ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. العجيب من ذلك أنه قد انطبقت كلمة الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن قبر غيره، إذا دعوت الله أن تستقبل القبر، بل قالوا أربعتهم أنك إذا سلمت أنك تتوجه إلى القبلة إذا أردت أن تدعو، ولا تدعو مستقبلا للقبر. هل في ذلك شرك؟ هل الرجل مثلا إذا دعا الله وحده لا شريك له لكنه استقبل القبر، ما الضرر في ذلك؟ إنها ذريعة الشرك، ذريعة لتعظيم صاحب القبر. ثم بعد ذلك إذا دعوت الله عنده دعوت الله به، ثم دعوته من دون الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته جميعا وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين كانوا من أشد الناس حماية لجناب التوحيد، سدا لذرائع الشرك، لأن الذي يقع فيه يقع في الشرك الأكبر، إذا ركب الذريعة وقع في الغاية بعد ذلك وقد لا يشعر. وما أدراك ما الشرك الأكبر؟ إن الله عز وجل لا يغفره إطلاقا إلا بالتوبة النصوح قبل أن تموت. وبادروا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. فهذا الرجل الذي أشرك بالله ومات قبل أن يتوب ودعا غير الله عز وجل، ما ظنه بالله أن يفعل به، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بمن دعاه من دون الله، وإن كان وليا صالحا، وإن كان صحابيا جليلا، وإن كان ملكا مقربا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى ينكر على رسوله صلى الله عليه وسلم: إياك أعني واسمعي يا جارة، فإذا كان المنكر عليه هو رسول الله بل جميع الأنبياء كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لئن أشركت. الشرك لا يغفره الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا علمنا هذا الأصل الأصيل والركن الركين ألا وهو حماية جناب التوحيد وسد كل ذريعة وكل طريقة توصل إلى الشرك، هذا الأصل الأصيل، لنصل بعد ذلك إلى خاتمة دروس التوسل والتي شرعنا فيها منذ فترة وجيزة. نصل إلى نهاية المطاف هذه القضية التي هي من القضايا المنهجية العقيدية الخطيرة التي يترتب على الخوض فيها بغير علم مفاسد خطيرة جدا تتعلق بالتوحيد على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي. التوصل كما علمنا أنه هو التوصل إلى المقصود برغبة، أن تتوصل إلى ما تريده برغبة وبطلب. فإذا كان التفسير هو التفسير الشرعي، فالمقصود هو أن تتقرب إلى الله عز وجل بوسيلة شرعها لك لتحصل على ما تريد. وعلمنا فيما مضى أنه نوعان، توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما المشروع فهو أن تدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وأن تدعوه أيضا بصالح عملك، وأن تطلب من غيرك من الصالحين أن يدعو لك، هكذا فقط. هذا هو الذي شاع ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن السلف قط إلا هذا النوع من التوسل المشروع. ثم بعد ذلك علمنا النوع الثاني من أنواع التوسل، وهو التوسل الممنوع، ألا وهو نوعان أيضا، التوسل الشركي الذي هو الشرك الأكبر، أن تصل إلى مقصودك بوسيلة شركية. فإذا أردت أمرا معينا دعوت غير الله، أو نذرت لغير الله هكذا صراحة، أو ذبحت لغير الله، أو استغثت بغير الله، إلى غير ذلك مما يفعله أرباب القبور وعباد الأوثان في أزماننا، فهذا توسل شركي، لأنه توسل إلى المقصود بهذا اللون من ألوان الشرك وصرف العبادة لغير الله عز وجل. ثالثا التوسل البدعي، ألا وهو أن تدعو الله عز وجل لكن تقرن دعاءك بأحد من خلقه، فتقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بمنزلته أو بمنزلة الصالحين إلى غير ذلك. وعلمنا أن العلماء قد اختلفوا في هذا النوع، والجمهور على المنع منه، لا سيما وهو ذريعة أكيدة إلى النوع الأول. فمن الذي يدعو الله عز وجل بجاه الأولياء وبجاه الأنبياء في أزماننا؟ إنهم هم الذين يطلبون المدد من غير الله، وهم الذين يستغيثون بغير الله أصلا ويدعون غير الله. فانظر كيف صارت هذه الذريعة أوقعتهم في الشرك الأكبر. فالعجب ممن يحكم على التوسل كله من هذا المنظور، ألا وهو الذي اختلفوا فيه، وعلمنا أن هذا الأمر قد خيض فيه بالباطل، فلذلك أردنا إن قدر الله عز وجل بعد الصلاة أن نقف مع بعض المعاصرين الذين تناولوا هذا الموضوع ودخل فيه خبر كثير وخطأ جسيم وفيه تغرير لعوام المسلمين وعدم نصيحة في الدين مما جر على الأمة البلاء تلو البلاء، إلا أن نفيق ونرجع إلى الله عز وجل ونتعلم التوحيد ونبرأ إلى الله من كل شرك ومن كل ذريعة تؤدي إليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجدد التوحيد والإيمان في قلوبنا، وأن يجعلنا إخوة متناصحين في الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. وأقم الصلاة.